نعم، يعني ما في أدنى شك أن الشق الثاني الذي تفضلت به هو الحقيقة، وهي أعمق من ذلك أيضا. هي الحقيقة أن ليس الشعب الفلسطيني من يملك الاف 16 ولا اف 35 ولا يملك طائرات ولا أسلحة فتاكة ولا ما يخزنون. الذي يملك كل الأسلحة ويشتكي عاليا ويذهب لواشنطن ويذهب لعمان ويذهب لشرم الشيخ في مصر ويذهب هنا وهناك وعلى الإمارات ويفتتح مكاتب عسكرية صهيونية في الخليج العربي، هو هذا الاحتلال الذي اخترق الأمن القومي العربي، هو ذات الاحتلال الذي الآن يرى بأن المناخ في المنطقة مواتي تماما لتحقيق أكبر إنجاز وأعلى سقف يعني يحلم به الصهاينة عبر التاريخ، وهو إيجاد يعني ولو أولا كنيس بسيط، ثم ينطلقون من باب الرحمة ككنيس اللي هو مبني جاهز إلى بناء قدس الأقداس مكان قبة الصخرة. هذا اللي قاله أوريال سابقا، وهم الآن لديهم المخططات ولديهم قرار بذبح القرابين في ذات المكان، والقرار سوف يبدأ التنفيذ يوم 16 ليوم 22، هذا أهم أسبوع على الإطلاق في تاريخ الكيان الصهيوني على الإطلاق قطعيا بتاتا هو الأخطر، وبالتالي المنطقة على صفيح ساخن ومقبل على انفجار، عن يعني هو الانفجار الكبير. نعم، الحقيقة أن الصهاينة يهيئون الرأي العام العربي والإسلامي والدولي من خلال اتصالاتهم المكثفة لجريمة العصر،
لكن الواضح دكتور جمال
الأجواء ما قبل مايو 2021.
لكن الواضح دكتور جمال هو العكس، الاحتلال يحاول ترويج أنه يريد التهدئة، وأن ما يقوم به المقدسيون في كل ليلة هي مشاغبات، هكذا يسميها الاحتلال، وأنه لا داعي لهذه المشاغبات. لماذا لا تسير ليالي رمضان كالعادة؟ لماذا يحرص المقدسيون على إثارة الشغب في باب العمود؟
والأدلة على هذه التهدئة التي يقوم بها الاحتلال من طرف واحد هو أنه هادئ ومسكين وبسيط وضحية، وأن الفلسطينيين مشاغبين ومخربين، أليس كذلك؟ هذا هي أسطورة الاحتلال.
هو يقول ما الفرق بين يائر لبيد أن يزور محيط أن يزور باب العمود وبين الجندي الذي يدعى شلومو؟ يعني هذا يهودي وهذا يهودي،
وهذا يهودي جلب معه يعني 3000 يهودي آخر إضافة للجنود الموجودين والأبراج العسكرية الثلاث، وجاء يعني مسلحا بغابة من البنادق وفي وسط رمضان، يعني في غضة رمضان المبارك لدى المسلمين. ما الذي جاء به لباب دمشق؟ هذا باب دمشق، هذا باب نابلس، هذا باب فلسطين،
هذا باب دمشق وباب فلسطين. لكن ما الذي يجعلكم دكتور تشعرون بأنه منذ عام تقريبا، منذ سيف القدس الأولى وحتى الآن، أنه نحن ماضون إلى مرحلة جديدة من هذا الصراع ومن تثبيت الوجود ومن فرض الواقع في المسجد الأقصى؟ هل هو فقط تزامن الأعياد أم هناك أبعاد أخرى ربما غير معلومة بالنسبة للمستمع؟
هي تزامن الأعياد ما في شك أنها مثيرة جدا، ويعني في منتهى الخطورة، لأنها يعني تنم عن عدوان صهيوني في الأعياد الصهيونية لتحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم في رمضان وفي غير رمضان، لكن ليس هذا السبب الوحيد على الإطلاق، لا والله العظيم. هناك يعني مسح نهائي للقضية الفلسطينية قطعيا بتاتا من لما دونالد ترامب حكى الكلمات I declare Jerusalem as the capital of the Jewish nation للشعب اليهودي، إن شاء الله في أوكرانيا ولا في روسيا ولا في أقاصي الدنيا، أنهم ألغوا السلطة الفلسطينية وألغوا وجودها وألغوا وجود ضفة وألغوا وجود قطاع غزة المحاصر وألغوا كل شيء، خلاص ما فيش بعد سياسي، فيش حتى حل سياسي، فيش أفق سياسي، فيش حتى تفاوض. وين هالسفارة اللي قال لنا نعود نفتح قنصلية للفلسطينيين؟ وين مكاتب منظمة التحرير في أمريكا؟ وين هم بيقولوا لأنه في لبنان في شوية مقاومة، هنا أفلسنا لبنان وبنك المركز، عجبكم أيها الفلسطينيون أنتم مقبلون على ذات النتيجة؟ إذا نحن أمام هذه المرحلة الخطيرة جدا، وهذه المرحلة التي طيب. أفلس فيها الجانب الفلسطيني الرسمي
دكتور،
كما هي لبنان قد أفلست. إذا كان الأمر كذلك فهي أعمق من القول بأن الأعياد متزامنة، لا والله، هي إفلاس كامل لكل فلسطين وقضية
جيد.
فلسطين.
نعم. جيد، أنا من خلال متابعة الإعلام الإسرائيلي قبل أيام، الاحتلال يحاول العزف على أنه هناك فريق من الفلسطينيين يريد الصلاة، يريد الاستمتاع بأجواء رمضان المباركة، ويريد أن يعود إلى البيت، وهناك فريق من المشاغبين هكذا دائما نسميهم. هل يعي الفلسطيني أو المقدسي لهذه النقطة بالتحديد أنه يريد تفريق الصف، وأنه بعض الفلسطينيين لا يريدون الهدوء مثلا؟ هذه نقطة مهمة، لأنه في النهاية المخرج هو الذي سيسيطر على الرواية.
نعم، وفي المقابل هناك ايضا قطاع واسع جدا من اليهود في العالم لا يؤمنون بالكيان الصهيوني، وهناك جدعون ليفي وحتى يعني إلدار، يعني انت تعرفه، يعني كاتب كبير، ثم ان هناك لاتوري كارتا ومعها منظمات اخرى، ثم هناك تي بارتي في امريكا. كل هؤلاء لا يؤمنون بالكيان الصهيوني ولا يريدون وجود هذا الكيان على وجه الارض لانه اساء للديانه اليهوديه. ليس الفلسطينيين مشاغبين. اليوم تحديدا كتب هذا الرجل جدعون ليفي كتب مقال في منتهى الاهميه، قال ليس امام الفلسطينيين الا ممارسه الارهاب، وبين قوسين كتب المقاومة لإيجاد أنفسهم وللدفاع عن حقوقهم. فنحن نطلق من 12 إلى 70 رصاصة على كل جسد طفل فلسطيني. من يمارس الإرهاب؟ قال هو بيسأل نفسه، قال من الذي يمارس الإرهاب؟ عندما تخترق جسد الطفل الفلسطيني الملقى على الأرض وهو جريح 70 رصاصة من الصهاينة. إذا من هو الإرهاب الحقيقي؟ إذا نحن أمام مرحلة لا يجوز للاحتلال أن يسمي يعني الضحية أنها تحركت فيعني قام الدم وعثر على يدي الجزار. الجزار ينبح في الأضحية، فلا يجوز لها أن تتحرك، عليها أن تصمت إلى أن يقطع رأسها. هكذا يريدون الشعب الفلسطيني، حتى أنهم لحقوه تحت الأرض فاقتلعوا شهداءه من باطن الأرض. يعني لا هو حي مطلوب، يعني مسموح له بالحياة، ولا هو ميت متروك. إذا هم ما الذي أبقوه؟ لا مقدسات احترموا ولا غير مقدسات تركوا، وهدموا البيوت وهدموا الكيان وهدموا الدولة وهدموا السلطة وهدموا كل شيء. ما الذي تبقى؟ وهل يعني مطلوب من الفلسطينيين أن يصمتوا ويقولوا للأطفال الذين في أيديهم بضعة حصوات حجارة بسيطة أن يصمتوا؟ خلاص يعني يصمتوا، صلوا وخرجوا كالرهبان. يعني
لكن عمليا دكتور جمال، يعني مقارنة بالعام الماضي، العنصر اللاعب الرئيسي في هذه المواجهة هو فقط الجيش، وكأنه يريد الاحتلال أن يقول أنه الجيش يريد ضبط النظام، بعكس العام الماضي. العام الماضي كان هناك دور واضح للمستوطنين. أين هم المستوطنون الآن؟
لا يوجد ولا يجوز قطعيا بتاتا أن ينشغل الإعلام العربي والحر في تفصيلات منظومة الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني في فلسطين. هذا لا يوجد فرق بين مستوطن وجنودي على الإطلاق قطعيا. المستوطنون بالمناسبة موجودون ومسلحون. بالمناسبة ليلة أمس ونحن ننظر بأم عيوننا كان الجنود ومعهم مستوطنين بالسلاح يقمعون شباب فلسطين في باب العمود. لكن والله العظيم لو هذا يعني المستوطن كان فلسطيني يحمل السلاح لاخترق جسد 70 رصاص على الأقل، واستمتعوا في قتله. هم يستمتعون في قتل الناس، هم اللي استمتعوا في قتل الأنبياء، يعني لم يتركوا أتباع الأنبياء. على كل الأحوال لا فرق بين مستوطن وجندي على الإطلاق، والكل تحت السلاح، والكل مطلوب منه أن يكون تحت السلاح. وبنت طالب جميع المستوطنين بحمل السلاح، وطالب الجنود بأن يعودوا إلى بيوتهم يحملون السلاح وأصابعهم على الزناد، وقال لهم خليكم على جهوزية تامة، أطلقوا النار فورا. فالشعب الصهيوني المستجلب إلى أرض فلسطين زورا وبهتانا كله مسلح، وهو كله جيش، ولا يجوز اعتبار أو تفصيل أو يعني تفريغ المستوطنين. طيب. أو إخراجهم من دائرة السلاح والقتل. وهم بالمناسبة أعدموا 4 من 13 شهيد فقط ارتقوا في الأيام الأخيرة، 4 منهم أعدمهم مستوطنون.
نعم. وعليه هل الحراك الدبلوماسي الذي يقوم به نفتالي بنت وبعض وزرائه سيقنع الأنظمة العربية أو بعض الزعماء الذين تواصل معهم بأن المشكلة هي مشكلة فلسطينية وليست إسرائيلية؟
نحن نرجو من هذا السلوك أن يشد حيله شوي، ويعني يستخرج لنا الخبث أكثر وأكثر. ما بتفينا 3 و4، يعني ما بتفينك تعرف إنه البقية شرفاء، إلا ما يكون في ناس منهم شيطان متخبي يعني في بين السطور. نحن نطلب من بنت أن يشد حيله كمان شوي ويكشف كمان. يعني قال أنا بعثت وفد سري إلى، ليش سري إلى السودان؟ الشعب السوداني العظيم يحب فلسطين مثل الفلسطينيين، مثل الشعب الجزائري، مثل سائر الشعوب العربية. طيب اكشف لنا أنت لما بعثت وفدك إلى السودان مع مين جلسوا؟ مع هذا الصاروخ أو ذاك الصاروخ؟ اكشف كمان. هو لما كشف بنت ولما شد حيله في الدبلوماسية شو اللي طلعهم؟ طلع الأربعة هذول اللي جاء وكتفهم عند أقدام بن غوريون، اللي هو سحق القضية الفلسطينية من أساسها. إذا كان الأمر يعني نتائج بيت هي استكشافات لشوي من الفعاليك العملاء الجواسيس الذين هم مطبعين مطوعين ساقطين يعني ناكرين خارجين من الدين خروج السهم من الرمية، إذا كانت هذه نتائجه فمشكورا مشكورا، فليأخذ منا كل الدعم والاحترام حتى يكشفهم جميعا، حتى يذهب هو إياهم إلى الجحيم سوية. لا يجوز أن يذهب الصهاينة وحدهم بدون أن يأخذوا معهم المنافقين والمطبعين والمجرمين، يعني يذهبوا سوية. أما الشعوب العربية والشعوب الإسلامية لا والله مستحيل، والله لا
طيب
يمكن تطبيعها.
طيب دكتور،
وين النتائج؟ يعني لما يجتمعوا هم مع فلان في مكان فلان، وين النتائج في الشوارع؟ ما شايفين احنا شيء. يعني كل ما استطاعت في بعض الدول انها حطت بوذة على طرف الشارع هنا او هناك، يعني ما استطاعت تحط مثلا بنغوريون في بلادها. يعني كل هذه المحاولات ما انتجت إلا كشف لبعض العناصر الذين كان ضروري أن ينكشفوا، حتى لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، مليح اللي انكشفوا ولله الحمد والفضل. نعم
أشكرك دكتور جمال، ويعني أرجو أن تبقى معي مجددا. الآن نرحب بالأستاذ مصطفى الصوافة، الكاتب والمحلل السياسي من غزة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى.
حياك الله وضيوفك الحسين.
حياكم الله أستاذ مصطفى. كيف تقرأ هذه التطورات الجارية في مدينة القدس المحتلة والتي تزداد في كل ليلة؟ هل نحن على أعتبة تصعيد متدرج كما حصل العام الماضي؟
أولا الاحتلال يسعى إلى هذه اللحظات التي يسعى من خلالها إلى زيادة في إرهابه وعدوانه على الشعب الفلسطيني، وهي مؤشرات كلها تدلل على الرغبة لديه في التصعيد مع الشعب الفلسطيني أو لفرض وقائع على الأرض، سواء قبل فلسطين أو لم يقبله. لكن على ما يبدو أن الفلسطينيين ليس لديهم أي استعداد لقبول ما يفرضه الاحتلال، بدليل تلك المواجهات التي تجري الآن في باب العمود وفي القدس وفي كثير من المناطق الفلسطينية. أعتقد أن الاحتلال يحاول جر المقاومة الفلسطينية إلى الاشتباك، ولكن المقاومة أنا أعتقد أنها على درجة عالية من الوعي، وهي تدرك ماذا تفعل وماذا تريد. ولكن الاحتلال بكل تصعيده سواء في حشده وإرسال جنوده إلى القدس وإلى الضفة وإلى فلسطين 48، هذا كله يؤشر بشكل واضح أن الاحتلال يلعب بالنار. الاحتلال يلعب بالنار حقيقة، وهو يصب الزيت عليها. ولذلك نعم أتوقع أن تكون الأيام القادمة أيام ساخنة، وربما تشهد تصعيدا مختلفا في شكله وفي نوعه.
من هو اللاعب الرئيسي والأساسي أستاذ مصطفى في هذه الجولة؟ هل هو الاحتلال أم هم الشبان المقدسيون؟
يا سيدي أعتقد أن اليوم هو يوم الشبان المقدسيون، اليوم يوم الفلسطينيون. الاحتلال في حالة يرثى لها رغم كل ما يدعيه من قوة وما يظهر عليه، ولكن صاحب الحق هو الذي يملك مفاتيح الحل. وأنا أعتقد أن الشبان المقدسيين الذين يدافعون عن أرضهم ووطنهم وقدسهم وقدساتهم وشعبهم هم أصحاب الحق، وهم الذين سينتصرون على هذا العدو رغم قلة الإمكانيات التي لديهم ورغم تآمر المتآمرين وتعاون العملاء الساقطين. وكل ذلك يعطي مؤشرات واضحة بأن القادم سيكون أفضل بالنسبة نحن كفلسطينيين مهما دفعنا من أثمان.
هل نحن ربما سنشهد نفس السيناريو الذي شهدناه في عام 2021؟ الاحتلال الصهيوني يقول، ولا أدري يعني على ماذا يستند عندما قال أن حركة حماس لا تريد التصعيد من قطاع غزة، وبالتالي يعني كيف سيبدو موقف الفصائل الفلسطينية إذا ما استمر هذا التوتر في مدينة القدس المحتلة؟
يا سيدي الاحتلال يكرر نفس الأخطاء التي ارتكبت في رمضان الفائت، وحالة التحشيد واضحة بأن الاحتلال يريد فعلا تصعيدا، وغزة ليست بمنأى عن هذا، ستكون مراقبة لكل ما يجري، والأيام تعيد نفسها. فإذا عاد الاحتلال مرة أخرى كل إجراءاته الإرهابية، هذه الزيارة التي قام بها لبيد لباب العمود هي من باب التصعيد، هي من باب جر كما يقولون الشكل. ولذلك المقاومة أعتقد أنها لديها الآن استعدادات تامة لكي تصد أي عدوان أو اعتداء من قبل الاحتلال الصهيوني على القدس والأقصى. ولذلك أنا في اعتقاد بأن الأمور تتحضر لموجة من المقاومة، موجة من التصعيد مع الاحتلال سيندم على جره لهذه الموجة.
في الوقت نفسه هل تعتقد أن الاحتلال سيحافظ على تقديم ما يسميه هو تسهيلات للفلسطينيين؟
يا سيدي، هذه ليست تسهيلات وليست يعني انجازات يقدمها للشعب الفلسطيني، ولذلك هو يريد ان يشتري الشعب الفلسطيني او يقدم له رشا من اجل الحفاظ على الهدوء ليمارس هو ما يريد. لا اعتقد ان الفلسطيني هدفه المأكل والمشرب، ولكن هدفه اكبر من ذلك بكثير، يعلمه الاحتلال، ولكن هو يريد ان يشتري النفوس الضعيفه في بعض ما يقدمه من تسهيلات. لا اعتقد ان الفلسطيني يمكن ان يخضع لكل هذا الابتزاز وليس التسهيل من قبل الاحتلال الصهيوني، لانه يعلم ان الاحتلال يريد ثمنا اكبر مما يقدمه.
أعود إلى الدكتور جمال عمر من القدس المحتلة. دكتور، يعني أنتم كيف تتوقعون شكل المدينة المقدسة خلال الأيام القادمة في شهر رمضان؟
نعم أخي الكريم، ما تفضل به الأستاذ الكبير مصطفى الصواف هو حقيقة تحليل سليم. فنحن نتوقع بناء على مثل هذه التحليلات السليمة أن الأمور تزداد الآن خطورة إلى أبعد الحدود، لأن الاحتلال عندما يقدم لك تسهيلات وتكون هي جوفاء وليست حقيقية، فاعلم يقينا أنه يضمر لك كارثة، كارثة بامتياز. وأن هذا الحديث عن تسهيلات هي رسالة للمجتمع الصهيوني وللمجتمع العالمي، يعني الرأي العام العالمي، بأننا نحن علينا عملنا، لكن شوفوا الفلسطينيين شو اللي عملوه، فإحنا نرد عليهم يوم 16/4 ردا يتناسب معهم، لأنهم ما قبلوا التسهيلات وأساءوا فهمها، وأن الفلسطينيين مشاغبين. هنا الخطورة في الموضوع، ولذلك أقول لك أن الفلسطينيين لأنهم في الميدان يرون الترجمة الفعلية الحقيقية للتسهيلات، وهي مؤتمر حخامي في بحث الأقصى علنا وجهارا ونهارا، وأيضا ما يسمى وزير خارجية مع 3000 جندي في باب العمود، والأقصى ومحيطه ثكنة عسكرية، والمسجد إبراهيم يمنع فيه الأذان، والأماكن الأخرى اللي هي محيطة بالقدس كلها على الإطلاق مغلقة إغلاقا محكما. أين هي التسهيلات؟ لهذا السبب الذين يرون الترجمة الفعلية، أنت تشاهد اليوم ليلة أمس يعني صباح يوم أمس أن ضباط الاحتلال حاولوا وضع سكاكين في حقائب أطفال المدرسة الشرعية في داخل الأقصى. تخيل ده إلى هذا الحد، وضبطوهم الأطفال وفضحوهم، والقضية اليوم في التداول في الإعلام. إذن هذا الاحتلال إطلاقا لا يوجد لديه تسهيلات ولا يوجد لديه نوايا حسنة، هو يريد تصعيد، وهذا ما قاله الأستاذ مصطفى الصواف. لكن هل سيجد الآخرين والضحية تتمدد وتقول له اذبح كيفما تشاء، ولن نتحرك ولن يعني نلطخ أيديك بالدماء؟ لا والله، لا والله، ليس الدم اليهودي وحده مقدس، والشعب الفلسطيني بات واضحا أنه له نصير، وأنه يعني عندما يستنجد بأشقائه أينما وجدوا في داخل فلسطين وخارج فلسطين وخاصة في قطاع غزة سوف يجد له نصيرا وسوف يكون منتصرا بإذن الله. هذه هي الرسالة التي يقولها الفلسطينيون في القدس صباحا ومساء.
نعم أستاذ مصطفى، إذن يعني زيادة التوتر هو العامل الرئيسي والمعيار الرئيسي لأن يكون رد فعل المقاومة الفلسطينية عالي نسبة ما؟
يفيدي نعم، الاحتلال هو يمارس لعبة ولكن سترتد عليه لعبة التسهيلات ولعبة تقديم ما يمكن أن يقدم حتى يبرر عدوانه الجديد على الشعب الفلسطيني. هذا ما يسعى إليه الاحتلال، وربما البعض ينخدع بكل هذه الأحاديث الإعلامية التي يمارسها الاحتلال، ولكنه لا يعلم أنه يضمر عدوانا جديدا على الفلسطينيين، لأنه يريد أن يستكمل مشروعه التهويدي في ظل هذا الصمت الرهيب وهذا التعاون الأمني والتطبيع مع الاحتلال. ولذلك لا أعتقد أن هناك من سيقف أمامه للشعب الفلسطيني. الاحتلال يريد التصعيد، ربما الأيام القادمة ستشهد أحداثا أكثر مما يتوقعه الاحتلال، سواء كان من قبل الفلسطينيين للرد على كل عدواني. ولذلك أنا أعتقد أن التصعيد قادم بشكل أكبر، علينا أن نعد العدة لهذه المواجهة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي من غزة، وشكر موصول أيضا للدكتور جمال عمر الباحث في الشأن المقدسي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، والتي قدمناها لكم حول التطورات الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، وبالتحديد في محيط باب العمود والسيناريو الذي يكرره الاحتلال طبعا بعد اقتحام وزير خارجية الكيان يائير لبيد منطقة باب العمود. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.